بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أعطي ابني جوالا أو سيارة؟
سؤال يقلق الآباء والأمهات.
يا أبي أنت الذي علقتني بالهوى من دون أن تنصحني.
السيارة.
وما أدراك ما السيارة؟ العالم يعج حول ابني بالسيارة. تصوروا أن حجم السيارات في السعودية
حقائق.
يرتفع بنسبة 125%. عدد الرحلات بالسيارة في مدينة الرياض 6 ملايين رحلة
يوميا.
إن الحوادث السيارات هي السبب الأول للوفيات
حقائق.
وأن سبب الحوادث 80% من الشباب. فكم من حدث قطع الإشارة أو فحط أو أسرع فأتلف أو قتل؟ و50% من الوفيات شباب صغار.
فأتوني الصحب في غفلتكم وقصدنا الرمل عند الجبل وصرير العجلات انطلقت تشير الناس قدوما بطلي.
فهل نمنع عنه السيارة؟
إذا لم يتوفر له سيارة ربما يحتاج إلى الآخرين أو يرغبونه بدوران خاصة من هم أكبر منه سنا، فيستدرجه الخبيث إلى أمور لا تحمد عقباها. هل أرفع نفسه عن طلب الآخرين فأوفر له ما يريد؟ هل ابني الذي يطلبني قيادة السيارة هل أعطيه؟ ومتى أعطيه؟ وهل أشتري له؟
العسى ترتجي الحلوى بشوك حنظلي.
أصبح زماننا هذا زمان ثورة الاتصالات، خاصة الجوال. فيه من كل شيء شيء، من الأخبار والمال والرياضة والترفيه والنكت وكاميرات التصوير المتحركة والأفلام المتنوعة. وما يطلق عليه بالجيل الثالث ليشاهد كل منهما الآخر عيانا بيانا مباشرا. كذلك البلوتوث، وهذا هو السحر الجوال الذي يجر الحرائر إلى الجرائم. وكم هتكت من عرض رجل أو امرأة
قصص.
كما مر في قصص نفق النهضة في الرياض
قصص.
أو قصة الباندا
قصص.
أو قصة الشرقية قصة وقفت عليها بنفسي. أغمي على أبي، هرب ذلك الذئب البشري
قصص.
تبعته هي لا تلوي على شيء
قصص.
ثم بحثنا عنها في ظلمة الليل فوجدناها قد سقطت في عرض الطريق.
مأساة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
لا تسألوني عنها حين وقع، بل كان الأولى قبل ذلك.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
في الطابور الصباحي نسحب الأجهزة من الطلاب فأجد أشياء مفزعة ومذهلة ومقززة من أفلام ورقص وجنس بل ولواط وزنا موجودة فيه.
كم سبالي صاحب في صور دس فيها ثم عبر العسل والخنا
فرأيت الجنس فيها والخنا قذفوني في مآسي الخطل أدمنت نفسي على هذا فهل يعبر البحر بدون البلل.
ما الحل
الذي تراه مناسبا؟ هل أمنح هذه الوسيلة أو تلك لابني أو ابنتي؟ هل هي حسنة أم سيئة؟ متى أعطيها ابني وابنتي؟ وهل يكون معهما دائما؟ هل أشاركه في سيارته أو أشاركهما في جوالاتهما؟
هنا
أطرح لكم بعض أساليب التعامل السليم مع الأبناء والبنات.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
هل أعطي ابني جوالا أو سيارة؟ دراسة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد، أستاذ التوجيه والعلاج النفسي بجامعة القصيم، والمشرف العام على مركز وموقع حلول. للاستشارات والتدريب.
الأبناء أيها الإخوة، ثمرة الفؤاد امتداد لنا في حياتنا وبعد مماتنا، يهم الوالدان صلاحهم واستقامتهم ونجاحهم في الحياة، ولذا أغلب الآباء والأمهات يسعون لتوفير ما يلبي احتياجاتهم من طعام ولباس ووسائل تربية أو ترفيه أو تعليم إلى آخره. فحينا يوفق الوالدان بجني ثمار الأبناء والبنات من عقل وحضور وأدب وتفاعل وإنتاج، وأحيانا أخرى يذوق الوالدان مرارة العقوق والفشل الحياة مع الأبناء والبنات، فيرجع الوالدان بل والمربون إلى أنفسهم للنظر في الإمكانات المتوفرة لديهم والطريقة المتعامل بها مع الأولاد والوسائل التي يستخدمونها معهم، ومن ذلك وسائل التنقل والحركة ووسائل الاتصال والتواصل التي توفرت الآن في عالم الناس، إذ يبرز سؤال كبير وخطير أيضا لدى الأولياء والمربين والوالدين: هل أعطيه هذه الوسيلة، سيارة، جوالا، حاسبا، ألعابا إلكترونية وقد تعرضنا لها في الشهر الماضي؟ نعم، هل أعطيه؟ وكيف أتعامل حيال ذلك؟ ولعلي بإذن الله أسلط الضوء على وسيلتين فقط، ولعل الوقت يكفينا، السيارة والجوال. وللتركيز أكثر سيدور حديثنا أيها الإخوة والأخوات حول ست نقاط، حقائق تدور حول نسبة مبيعات السيارات والجوالات. ثانيا، السيارات والجوالات في واقع الشباب. ثالثا، نستطلع رأي الشباب. رابعا، نستطلع رأي الأولياء والآباء والأمهات. خامسا، نستطلع رأي بعض المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية من شرطة وهيئة ومرور. سادسا، رأي بعض المتخصصين في الغرب ومنا أي من المسلمين. ثم في الأخير الخلاصة بقواعد مختصرة للتعامل المناسب مع هاتين الوسيلتين. أولا، السيارة. وما أدراك ما السيارة؟ ذات العجلات الأربع، وأحيانا القيادة الأمتع، وأحيانا أخرى النهاية المريعة الأشنع. هل ابني الذي يطلبني قيادة السيارة، هل أعطيه؟ ومتى أعطيه؟ وهل أشتري له؟ العالم يعج حول ابني بالسيارات، وأصبح توفر السيارات ليس للحاجة فقط بل للتكميل والمباهات. تصوروا أيها الإخوة والأخوات أن حجم السيارات في السعودية يرتفع بنسبة 125% سنويا. قبل أقل من 10 أعوام بيع في سنة 144,000 سيارة، قفز هذا العدد قبل سنتين إلى 324,000 سيارة خلال السنة. وقد حسب الراصدون الرحلات بالسيارة في مدينة الرياض، والرحلة المقصود بها هنا أن يمتطي الرجل أو الشاب سيارته من البيت إلى بقالة أو إلى مدرسة أو إلى وظيفة أو إلى أي مكان يطلق عليها رحلة، وقد حسبوا الرحلات بالسيارة في مدينة الرياض فوصل العدد، عدد الرحلات، 6 ملايين رحلة يوميا. ولو ضربنا هذا بالعدد أن عدد الناس في الرياض 4 ملايين وزدنا الثلث أصبح 6 ملايين، ففي القصيم أو في بريدة هنا العدد 600,000، إذن الرحلات تصل تقريبا إلى 1,000,000 رحلة يوميا. أما واقع الشباب، لقد أجريت استفتاء على 40 من شباب منوعين، أي عينة ممثلة من ثالث متوسط وثالث ثانوي، وسألتهم عدة أسئلة.
هل تستخدم السيارة وتقتنيها؟ الاستخدام غير الاقتناء. فأجاب 90% نعم من جميع الفئتين، 10% لا. ولنترك أيها الإخوة الثالث ثانوي، لأنهم ربما كبار في السن، وإنما نعيش مع ثالث متوسط الذين أعمارهم ما بين 15 و16. أجاب منهم 90% بأنهم يستخدمون السيارة وأحيانا يقتنونها. وتم سؤالهم: هل سببت لك السيارة مشكلات أيا كانت، أي مشكلات أخلاقية، دراسية، اقتصادية، مرورية إلى آخره؟ فأجاب 40% منهم بأنه نعم، لقد واجهنا مشكلات متنوعة أخلاقية ومرورية ودراسية.
وهذه نسبة كبيرة إلى حد ما باعتراف هؤلاء، حتى إن أحدهم كتب لي على الإيميل، على البريد الإلكتروني، وقال: آمل نشر هذه المشاركة فأقرأها عليكم نصحا منه أو مشاركة منه. يقول: أخي العزيز، أشاركك في الموضوع حيث أن لي تجربة شخصية عن امتلاك السيارة في أوقات عمرية خاطئة. ويقول: حيث أني أمتلك السيارة في أول سنة جامعية لي، ويقول: ومن جدي وقتها كل الناس تدق علي وأمرهم وندور ونستأنس ونلحق ونفحط ونسافر إلى آخره، حتى جاءت الامتحانات النهائية وحملت مادتين والمواد الباقية نجحت بنسبة باء، أي مقبول منخفض، وجاءني إنذار، وزملاء الآخرين معدلاتهم ما شاء الله تبارك الله كل واحد فوق 3 إلى 5. هذا الموقف الذي لم أحسب حسابه، حيث أن أثره لم يكن مباشرا، إنما تبين أثره في نهاية الفصل الدراسي، وإلى يومك هذا أحاول رفع المعدل إلى جيد ولقد تعبت كثيرا. هذه قصة شخصية سببها الرئيسي السيارة والإهمال من الوالدين الذين لم يوجهوني توجيها جيدا، وكذلك جذب الأصدقاء الفاضلين. أما بخصوص تساؤلك عن السيارة، طبعا هذا استعجلنا به لكن أقرأه لا بأس. أما بخصوص تساؤلك عن السيارة هل تشتري له أم لا، فسوف أذكرها لك على مرحلتين. المرحلة الأولى: أنصحك أخي الكريم أن يشاركك في سيارتك، طبعا كأنه يناقش الأب. أنصحك أخي الكريم أن يشاركك في سيارتك، وذلك في بداية قيادته وبداية دخوله الجامعة. وعده أنه إذا أتى بمعدل جيد أنك تشتري له سيارة. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة شراء السيارة، حيث تنظر إلى السيارة المفضلة لديه وتعطيه نصائحك، هل هي مناسبة أم لا، ولا تجبره على نوع وهو لا يرغب فيه، واحذر السيارات الخاصة لبعض الشباب الضائع. وبعد الشراء وهذا الأهم، هذا كلامه لا زال، وبعد الشراء وهذا الأهم، تحديد قيود أو ضوابط على وقت الخروج بالسيارة والعودة، حيث إنه إذا وجد تساهل منك سوف يغيب عن البيت حتى آخر الليل وتجتاله الغوائل. هذه مشاركة من أحد الإخوة على البريد الإلكتروني. بعضهم إذا لم يتوفر له سيارة ربما يحتاج إلى الآخرين، أو يرغبونه بدوران، خاصة من هم أكبر منه سنا، أو يعطونه السيارة أوقاتا معينة. ومن الخطل والخطر أنه ربما بعض الشباب بالمتوسط يركب مع واحد أو أحد بالثانوي أو الجامع، وهذا حصل كثيرا. وهذا الشاب الصغير في المتوسط طيب أو غر، فيستدرجه الخبيث إلى أمور لا تحمد عقباها من انحرافات أخلاقية، لواط أو مخدرات أو ذهاب أو إياب في أماكن مشبوهة، وربما أدى ذلك للتفحيط أو قطع الإشارات أو المطاردات في الحارات، وبعضهم يكون مآله الموت. وحينئذ يكون هؤلاء الصحاب خربوا خلقه وحياءه حتى أهمل دراسته، ثم أصبح صفرا يعيش على كاهل والديه. وهنا يتساءل الأب ويسأل: هل أرفع نفسه عن طلب الآخرين فأوفر له ما يريد حتى لا يستغله الآخرون؟ هذا أيضا سؤال من ضمن الأسئلة التي سقتها في الأول وسنجيب عليها في آخر المحاضرة. هذا أمر. رأي الشباب: لقد سألتهم فأجابوني بأن إعطاء الوالد السيارة لي دليل ثقته بي، ونسبة هؤلاء في المتوسط 68%، وفي الثانوي 91%. يقصد بذلك الشباب بأن الوالد إذا أعطى السيارة للابن دليل على الثقة. الذين في المتوسط 68%، قريبا من 70%، والذي في الثانوي قريبا من 90%. طيب، سألتهم إذا لم يعطوك السيارة لماذا لم يعطوك السيارة؟ أجاب الطلاب، خاصة طلاب المتوسط: لخوفهم علي من الحوادث، ونسبتهم 65%، وباقي النسبة لعدم حاجتهم لي لاكتفائهم بالوالد أو أخي الأكبر. أما الثانوي فإنهم لم يختاروا لخوفهم علي، وإنما اختاروا لاكتفائهم بالوالد وأخي الأكبر، لأن يرى نفسه كبيرا، ويرى ما نسبته 90% من الشباب سواء في المتوسط أو الثانوي أن السيارة مهمة لهم وليست كمالية. وهذا غريب، يعني الشباب في المتوسط والثانوي يرى أن اقتناءه للسيارة ضروري ومهم، مع أنه ربما لا يحتاج إليه في البيت أو لا يحتاجها للمدرسة، وإنما يرى أنها مهمة له كما أن الآخرين معهم سيارة. طبعا هذا يظهر لي كما سيأتي لنقص الوعي لدى الشباب.
وأكثر هؤلاء الشباب ذكر بأنه بدأ يتعود القيادة من السنة الأولى متوسط تقريبا بالإجماع. أغلبهم يقول: تعودت القيادة في السنة السادسة أو أولى متوسط. ومعظمهم يحلم بالقيادة وتملك السيارة منذ كان بالمتوسط، فهل يحقق الوالد له رغبته؟ بعد ذلك توجهت لرصد رأي الأولياء والآباء والأمهات، والعينة وصلت إلى 986 فردا، كان العدد يقارب 1000. سألتهم سؤالا واضحا محددا: ما الوقت المناسب أيها الأب والأم الذي تراه لقيادة ابنك السيارة؟ ووضعت لهم خيارات: أولا المتوسط، ثانيا الثانوي، ثالثا الجامعي، رابعا حسب الظروف. فأجاب 41 بالمتوسط، وهذه تمثل 5%، وفي الثانوي 115 يمثلون 20%، والجامعي 300 يمثلون 35%، وحسب الظروف 496 يمثلون 50%. إذن الذين يقولون بالجامعي وحسب الظروف يقرب عددهم من 800، أي 85%. إذن معظم الأولياء والآباء لا يرون أن يمتلك ويقتني الشاب الصغير السيارة في المتوسط، وإنما يبدأ بالثانوي وعددهم 115 20%، ونهاية الثانوي في الجامعي وحسب الظروف، أي حسب الاحتياج كما سنناقشه بعد قليل، 85%. هذا هو رأي الآباء. لكنني لما أرجع إلى استفتاء الشباب وجدت أن الواقع يختلف. هذا هو الأمل عند الأولياء، أما في الواقع فإن نسبة اقتناء واستخدام السيارة للأولاد في المتوسط والثانوي بلغ 90%. إذن فرق بين التنظير والتطبيق، وهذا يظهر من قوة طرح الابن أو الأم، أو للمماثلة مع الأقارب أو الشباب أو الزملاء. يظهر من إجابة الوالدين والأولياء أن الوالدين يفضلان التمهل بإعطاء الابن السيارة حتى نهاية الثانوي والجامعي، ويحكم ذلك الظروف المصاحبة من مرض أو موت أو بعد أو كثرة عدد إلى آخره. إلا أننا أيها الإخوة والأخوات، إذا أتينا لواقع المواجهين لبعض مشكلات الشباب مع السيارات ورصدنا الواقع والممارسة، فإنهم يرفعون أصواتهم قائلين إن الحوادث، حوادث السيارات، هي السبب الأول للوفيات، السبب الأول للوفيات عندنا بل وفي العالم، وأن سبب الحوادث 80% من الشباب، حوادث الشباب 80% من حوادث السيارات سببها الشباب الصغار الذين لم تصل أعمارهم 20. و50% من الوفيات شباب صغار، 50% من الوفيات شباب صغار وأحداث قليل الخبرة. ويذكر لي هذا الضابط الرائد بعد مهاتفته ومناقشته بأنه إذا نجا الشاب وحصل فقط تلفيات بالسيارة والأشياء الأخرى وتم التحقيق معه، وجدنا أن 90% من هؤلاء السيارة ليست ضرورية له، وأن الأهل غير محتاجين له، وأن عدد المحتاجين له أي من الأهل 10%. فقلت له: ما المشكلات التي تواجهونها بعد ذلك؟ يقول: من المشكلات التي نعانيها في معالجة هذه المشكلة دفاع الوالد أو الأخ الأكبر عن الحدث دفاعا مستميتا في الشرطة، ويحاول أن يبرر للشاب الصغير خطأه حتى يخرجه أو يستعمل نفوذ الواسطة. يقول هذا الضابط: وهي من وسائل القتل الغير مباشرة، يقصد الواسطة، قتل لنا بجودة العمل، فلا يكون لنا قيمة أو هيبة، لأنه مهما أعاقب فسيخرج هذا المخطئ الحدث. وكذلك قتل للناس، فكم رأينا من أناس أبرياء عند إشارة أو في حارة أو في منتدى ضربه ذلك الشاب الصغير الذي لم يحسب حساب لفه أو دورانه أو هروبه فقتل ذلك البريء. أو قتل لنفسه، ذلك الشاب يقتل نفسه ويرديها بسبب عدم معرفته بعواقب الأمور. فكم من حدث قطع الإشارة أو فحط أو أسرع فأتلف أو قتل. فقلت له هذا الضابط: ما الحل؟ ما الحل الذي تراه مناسبا؟
فقال: أولا الحزم من المسؤولين ومنع الوسائط حتى من أولاد الأغنياء والوجهاء، ووضع الضوابط من الدولة كالرخصة والتشديد فيها والتوقيف وعدم التخفيف منه ومصادرة السيارة، وهناك دور على الأسرة بالمتابعة والتربية والتوجيه، ودور على المدرسة والإعلام إلى آخره. أيها الإخوة والأخوات، أكد أحد علماء النفس على خطورة إعطاء الحدث، والحدث هو ما دون 18 أو 17 سيارة بدون ضوابط أو قيود محددة. فقد ذكر جاكوان ريدر أنه قال: إن إعطاء الشاب الصغير سيارة مجال للوقوع في الخطورة، إذ أن الشاب أكثر اندفاعية وتهور في قيادة السيارة، ويرجع ذلك إلى أن الشاب يريد أن يثبت ذاته. ولذلك من النادر، أقول أنا من النادر، أن نرى رجلا 40 أو 50 يفحط أو يظهر صرير العجلات، وإنما نجد ذلك الذي يظهر هذه الألحان بعجلات السيارات هم من دون 20. ويقول: ويظهر عدم قدرته على إدراك عواقب الأمور. وهذا صحيح، معظم إن لم يكن كل الشباب الذين يفعلون ذلك لا يفكرون فيما بعد الآن، ويظهر ميله للعدوانية والاندفاع. وذكر الباحث سعد النمر أن حالات الإزعاج والتفحيط والمخالفات المرورية والحوادث للمراهقين إفرازات طاقات الشباب المحبطة، وإثبات لوجودهم معبرا عنها بأنها تنفيس انفعالي وتأكيد الذات بطريقة عدوانية. وهذه لي عليها عودة في إحدى الحلقات القادمة، لأن الشباب طاقات وعندهم إمكانات وعندهم قوة عظيمة جدا، فأين يصرفونها إذا لم يجدوا برامج ولم يجدوا مجالات ولم يجدوا قدوات؟ فسيسحقونها تحت أقدامهم بأي شيء كان. ضمني مجالس مع بعض الدكاترة والأساتذة والقضاة والمسؤولين، فأثرت الموضوع عندهم قبل أقل من شهر، فأكدوا علي عدة قضايا. أكدوا علي على عدم الاستعجال للأباء والأمهات على إعطاء السيارة، وإنما يشارك الأب بالقيادة مع إعطاء بعض التوجيهات في كيفية الاستخدام ومتى يذهب، ويرون أن التملك في نهاية الثانوي أجدى من المتوسط، أو أقل ضررا وبداية المرحلة الجامعية، ويؤكدون على أهمية المناقشة مع الابن حيال ذلك، بأنك إذا منعت أو أعطيت لابد أن يتم ذلك وفق نقاش صريح واضح. هنا أقف بعد رحلة معكم في السيارات، ننتقل إلى الجوال أو النقال. الجوال وما أدراك ما الجوال؟ هذا الجهاز الذي يخرج لك الإنسان من تحت الحصى كما يقول عندنا العوام. خفيف حمله، كثير غرمه، قليل غنمه. انتشر انتشارا مذهلا لا أبالغ أنا إن قلت لكم إنه أكثر الوسائل انتشارا في العالم وأخطرها على الإطلاق، واتفق على ذلك العقلاء من المسلمين وغيرهم. ففي عام 2004 يعني 1424 شهد ذلك العام بيع 684 مليون هاتف نقال في العالم، 684 مليون هاتف نقال، ويتوقع أن يصل خلال هذه السنة إلى 735 مليون هاتف في العالم. أما في الشرق الأوسط ونحن من ضمنهم، فقد وصل عدد مستخدم الجوال إلى 68 مليونا و700 ألف عميل، وهذا كما قال الباحثون أعلى نمو في العالم لاستخدام الجوال، أعلى نمو في العالم لاستخدام الجوال موجود في الشرق الأوسط. أما في السعودية فتجاوز المستخدمون للجوال 15 مليونا. طبعا للعلم أن نسبة الشباب الذين أعمارهم ما بين 15 و23 في السعودية تصل نسبتهم إلى 49%، وعلى هذا فإن نصف العدد 7,500,000 جهاز يكون بأيدي الشباب، أو لننزل قليلا نقول الثلث، ما يقارب من 4 ملايين هاتف نقال يستخدمه الشباب ما بين 15 و23 أسنانهم. تقدم هذه الوسيلة الخطيرة أشياء كثيرة ومذهلة، من الأخبار والعناوين والمال والرياضة والترفيه والنكت، وخدمات لفئة المسلمين من صلاة وأذان وتوقيت وقبلة، إلى أخبار المرأة ومجالاتها من موضة وصحة وجمال. أضف إلى ذلك استخدام الوسائط بالكلام والصور، الكلام الذي يصل إلى آلاف الحروف، والصور التي تصل إلى عشرات الدقائق أو عشرات التحميل منها، وكاميرات التصوير المتحركة والأفلام المتنوعة، كذلك البلوتوث، وهذا هو السحر الجوال الذي يجر الحرائر إلى الجرائر، وهو من آخرها ظهورا جر الحرائر للجرائر. وما سيأتي شيء عجيب وما يطلق عليه بالجيل الثالث، فهذا وذاك كلاهما عنده صورة أو كاميرا ليشاهد كل منهما الآخر عيانا بيانا مباشرا. وأصبح زماننا هذا زمان ثورة الاتصالات، خاصة الجوال والحاسب المحمول الصغير الذي توصل أخيرا في الأسبوع الماضي إلى حجم له قدر الكتاب المتوسط أو قدر الكف من إحدى اليدين، فيه من كل شيء شيء، ولا يغيب عنه إلا ما يغيب عن الخلائق من بني آدم. يقول أحد الآباء: طلب مني ابني جهاز جوال وقال لي اشتر أنت لي يا أبي، فماذا أعطيه؟ سائلا إنها أنواع، فمن عادي وهو عشرات الأنواع إلى جوال فيه الكاميرا الراصدة إلى الجيل الثالث الذي بدأ يدخل علينا الآن.
والمشكلة أنه له أصحاب يريد أن يحاكيهم أن يكون مثلهم، لكن ما يخيفني هو ما يدور بينهم. حدثني وكيل مدرسة من مدارسنا قائلا: في الطابور الصباحي نسحب الأجهزة من الطلاب، فأفتح بعضها فأجد أشياء مفزعة ومذهلة ومقززة من أفلام ورقص وجنس، بل ولواط وزنا أكثر من 34 فيلم موجودة فيه، وأحدهم قال: لقد تصفحت بعضها فوجدت أكثر من 70 فيلما، أقلها الذي يكون زمنه 10 دقائق، فيه أشياء لا ينبغي ذكرها. وأحد القضاة حدثني في جلسة معه وهو يشرف على القضاء بالدور الإصلاحية كدار الملاحظة، يقول لي هذا القاضي بأنه إذا تم مناقشة الحدث عن جريمته، لأن دور الملاحظة ودور الإصلاحيات يأتي إليها حدثاء السن ممن جرائمهم تكون بالانحرافات وأعمارهم لا ترتقي بهم أن يسجنوا في السجون المعروفة. يقول هذا القاضي: إذا تم مناقشة الحدث عن جريمته وكيف وقع فيها، يقول القاضي: وجدت أن السبب الأكبر مشاهدة الأفلام الإباحية بالجوال، فهو جهاز صغير خفيف حمله، ينقل كل شيء ويحفظه، وسهل الإخفاء وسهل التناول ومجاني في الاستخدام. فإذا كان الشاب صغيرا يلتهب شهوة ولم يوجهه أحد، وربما صادق شابا شريرا سقط في الفخ أو أسقطه. واتصل هذا الصباح بي أحد القضاة الفضلاء لما رأى عنوان المحاضرة قائلا: إني ذاهب الآن لأنظر في المحكمة قضية عندي أبطالها أحداث أعمارهم ما بين 16 و18، ما جنايتهم؟ ما مشكلتهم؟ إنه فعل اللواط بينهم، وقد صوروه فيما بينهم واستعملوا ذلك ضغطا على الذي عمل به هذه الجريمة الشنعة. إن سوء استخدام مثل هذه الوسائل أيها الإخوة أدى إلى آثار مدمرة للشباب والشابات والأسر والمجتمع. لقد سألت بعض الشباب في المتوسط والثانوي: هل تستخدم الجوال؟ فأجاب أكثر من 90% بنعم، سواء من المتوسط أو من الثانوي. وسألتهم: هل فيه كاميرا وبلوتوث؟ فأجاب 70% بنعم و30% بلا. سألتهم: هل أوقعك الجوال بمشكلات أيا كانت؟ فأجاب 30% بنعم، وبعضهم صرح لي بالمشكلة مع أنني طلبت عدم ذكر اسمه لي. وسألتهم: هل الأهل بيّنوا لك كيف تتعامل مع الجوال؟ فأجاب 20% لا، و80% نعم. ولمعرفة رأي الأولياء والوالدين سألت الأولياء هذا السؤال المحدد: هل ترى من المناسب إعطاء لابني في المرحلة المتوسطة الهاتف الجوال؟ وكان العدد 1586، فأجاب بنعم 473 ونسبتهم 27%، وأجاب بلا 712 ونسبتهم 50%، وأجاب بحسب الحاجة 401 ونسبتهم 23%. إذن الذي أجاب بلا وحسب الحاجة نسبتهم 73%، والذي أجاب بنعم 27%. وهذه الإجابة أيها الإخوة إجابة فيها نوع من الواقعية، فأحيانا الإبن تحتاجه وتريد أن تعرف موقعه وأين ذهب، ويريد أن يستشيرك في بعض القضايا أو تصل معه إلى بعض المعلومات، فيكون التواصل عبر الجوال. لكن ما الجوال المناسب له؟ وكانت الإجابة عند الوالدين والأولياء: قريب من نصف العدد أجاب بحسب الحاجة، والنصف الآخر بلا، لأنه يخاف عليه الضرر ولا سيما من الجوالات الجديدة. ناقشت أحد أفراد الهيئة الكبار المجربين فيها حيال هذه القضية، أخبرني بأن الجرائم زادت بعد فشو الجوال وسيما البلوتوث، وأن الجرائم زادت بنسبة 30%، وأن 80% من المعاكسين إذا فتشنا أو نظرنا في جوالاتهم وجدنا عندهم أفلاما إباحية، ومعظمهم من الشباب ما بين 15 إلى 20. وأكد على خطورة البلوتوث وانتشاره خاصة في الأسواق والمجمعات التجارية وعند المدارس. ولذلك أقول بأن الشاب الذي يستخدم هذا الجهاز الذي فيه الجاذبة البلوتوثي هو مثل الإنسان أو مثل الكائن في البحر معه طعم وحوله سمك القرش بأنواعه المتعددة، فإنهم سيدخلون عليه شاء أم أبى.
ويذكر حفظه الله أن المجرم الذي يبث اللقطات المتحركة في الأسواق العامة وخاصة اللقطات الفضائحية كم تقتل من الحياة وكم هتكت من عرض رجل أو امرأة. ويكفي في ذلك أيها الإخوة والأخوات ما تسمعونه في وسائل الإعلام المنشورة أو المقروءة أو المرئية من قصص، كما مر في قصص نفق النهضة في الرياض، أو قصة الباندا، أو قصة الشرقية أطلقت عليها الشرقية، قصة وقفت عليها بنفسي. تقول هذه القصة: كتبت لي إحدى الأخوات تشكو أختها بأنها تعيش وضعا مأساويا حزينا يؤسف له. تقول بأن أختي كانت تدرس وقد وصلت إلى ثالث ثانوي، ولما تخرجت من المستوى التوجيهي لم يحالفها الحظ في الجامعة فجلست، وأصبح عندها فراغ هائل وعظيم، وبدأت تستخدم الحاسبة والإنترنت، وطلبت الجوال وهيئ لها طبعا، وكان معها أيضا جوال الكاميرا والبلوتوث أيضا. المهم أن هذه البنت تشكو فراغا، وتشكو أيضا غيابا نوعا ما من الأسرة من الوالدين. وتقول هذه الأخت: اكتشفت أن أختي تمارس بعض الأشياء التي لا ينبغي، مثل ترك الصلوات لأوقات طويلة. وجدت بعض الصور والمجلات، دخلت في الحاسب فوجدت بعض الأشياء، أخذت الجوال فتصفحت فوجدت بعض الأرقام والصور والأفلام. بعد ذلك بدأ قلبي يخاف عليها خوفا شديدا، تتبعتها فوجدت أنها تخلو بجناحها الأوقات الكثيرة، وفي هزيع من الليل اكتشفت أمرا مذهلا، أنها تواعد بعض الشباب وقد خرجت مع بعضهم لما وجدت بعض الآثار. مرة من المرات دخلت عليها فوجدت عندها شابا، فأخبرت أبي، ثم أغمي على أبي لأنه يعاني من ضغط في القلب، وأما أمي فلا تسأل عنها، فهرب ذلك الذئب البشري، ثم تبعته هي لا تلوي على شيء خوفا وخجلا وحياء. ثم بحثنا عنها في ظلمة الليل فوجدناها قد سقطت في عرض الطريق وقد هرب ذلك الخبيث، ثم أرجعناها تسألني ماذا نعمل. أجبت عليها باستشارة موجودة في الموقع بأن مثل هذه البنت لا تسألوني عنها حين وقع، بل كان الأولى قبل ذلك. لماذا يكون عندها هذا الفراغ المذهل؟ لماذا يوفر لها تلك الإمكانيات المتكاملة بدون توعية أو توجيه أو مشاركة؟ وأثرت بعض القضايا وذكرت بعض العلاج لذلك، كستر ومناصحة وملء فراغ لها ومحاولة تزويجها الزواج المبكر المستعجل إلى آخر العلاج. المهم أن هذا أثر من الآثار المدمرة على هذه الأخت المسكينة. أيها الإخوة، يكفي من ذلك ما تسمعونه وربما ما يقص عليه. رجعت أيها الإخوة والأخوات لنفسي فقلت: لربما البعض بالغ في توصيف الاستخدام السلبي لهذه الأجهزة، كأنه يقول لي: حسبك مبالغة في ذكر السلبيات في هذه الوسائل، فإنها بذاتها لا تضر ولا تنفع. ولكني أقول له ولمن يتعجب: ليزول العجب لما أطلعكم على بعض ما يقوله بعض الغربيين من غير المسلمين، وقد اصطحبت لكم بعض القصاصات وبعض الأبحاث باختصار حتى لا يظن ظان أن الذي يحذر من الاستخدام المفتوح مع هذه الوسائل هم فقط من يتسمون بالمسلمين. صرحت كبرى الجمعيات الخيرية البريطانية بأن التقنيات الحديثة للجوالات ساهمت بشكل فعال في انتشار الجرائم وخاصة حالات استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية، وتنادي الآباء والأمهات بمقاومة هذا الخطر المدمر للأسرة والمجتمع عن طريق التنشئة الصحيحة للأطفال وعدم إعطاء الطفل الجوال الحديث إلا عند الضرورة على استعماله. إذن هذا كلام من؟ جمعية خيرية بريطانية. وصرح الدكتور مايكل من جامعة كوينز في كندا بعد دراسة، انتبهوا لهذه الدراسة، بعد دراسة دامت 18 شهرا، أن هنالك اتجاها ملحوظا في الصور الخليعة إلى تصوير الأطفال، وقد زادت نسبتها من 15% عام 1994 إلى 20% عام 1996، ويتوقع زيادة عملية الاغتصاب للأولاد مع زيادة انتشار الجوال في جميع أنحاء العالم. ووجدت الدراسة نفسها بأن 87% من السجناء الذين اغتصبوا الأولاد اعترفوا بأنهم كانوا يكثرون من استخدام الصور الإباحية للأطفال عبر الجوال أو الإنترنت، وصرحوا أنفسهم أي المجرمون بأنه يجب حماية العالم من أثر الجوال السلبي على الأطفال والشباب، مثل كلام القاضي في دار الملاحظة وكلام القاضي في قضيته في المحكمة، ومثل كلام بعض المتخصصين. وقد أقر أحد مجالس الشيوخ في أحد البلاد الغربية في لجنة العلوم والتقنية والفضاء في يوم 25/11/2004 أكد الباحثون والأطباء النفسيون أن الإكثار من مشاهدة المواد الإباحية وسرعة انتشارها بسبب الجوالات يؤدي إلى الإدمان، وهو إدمان أخطر من إدمان الكحوليات والهروين، ويؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب والهوس والهستيريا، وأحيانا إلى الانتحار، كما يؤدي إلى اضطرابات جسدية ملحوظة في التنفس وضربات القلب وغيرها من الأمراض. وهناك تقرير أعدته شركة الاتصالات MTC، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في الهواتف الجوالة في منطقة الشرق الأوسط، يشير التقرير إلى الأثر الاجتماعي الكبير الذي تركه الجوال على جيل الشباب في العالم العربي، أدى إلى انخفاض المستوى الأخلاقي وانتشار الرذيلة من خلال رسائل الجوال القصيرة والمرئية. ويرى خبراء في علم الاجتماع أن الإقبال على شراء الجوالات والنغمات وتناقل الأفلام والصور هو تجسيد لإحساس الشباب بالفراغ والتباهي فيما بينهم، كم عندك من صورة أو فيلم إباحي، وهو مجال للتعبير عن ميول فردية، يشيرون إلى ما يعانونه من شعور بالنقص، وتحديدا من الناحية المادية والاجتماعية وضعف في الشخصية.
وصرحت إحدى الجمعيات أخيرا إلى أن استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية في ازدياد مهول، حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه الجرائم إلى 1500%، يعني عدد مذهل عما تم رصده عام 1988، يعني قبل 20 سنة. كما صرحت الجمعية في مقابلة مع وكالة الأنباء البريطانية BBC بتاريخ 12/1/2004 بأنها تتوقع أن التقنيات الحديثة من الجوالات سوف تسهم بشكل فعال في انتشار هذه الجرائم، مع توقعهم أيضا بأن تزيد هذه التقنيات من صعوبة تتبع المجرمين المروجين لمثل هذه المنكرات. أرقام وتصريحات من متخصصين غربيين فضلا عن المسلمين، وهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها كمسؤولين وأولياء أمور ووالدين ومعلمين ومربين. أثار استخدام هذه الوسائل، السيارات والجوالات، نعم توسع دائرة العلاقات لدى الشباب، الشاب قبل أن يأخذ السيارة علاقاته محدودة وأموره معدودة بين الأبوين وبعض الزملاء الخاصين القريبين. أما إذا أخذ السيارة فتتوسع دائرة العلاقات. كذلك في ناحية الجوال كما ذكر لي أحد الآباء العقلاء بأن ابنه كانت علاقاته محدودة ولما استخدم الجوال وإذ به يرصد 200 اسم في الجوال وعدد كبير من الرسائل والمواعيد والتأخر أحيانا والغير، يقل جلوسه بالبيت، ربما يتأثر دراسيا، ربما يتأثر أخلاقيا وقيميا. أيها الإخوة والأخوات، استعرضنا معكم بعض المعلومات والمواقف والأرقام حول السيارات والجوالات وواقعهما مع الأولاد والأسر والمجتمعات، فماذا بعد؟ سؤال يقلق الآباء والأمهات، هل أمنح هذه الوسيلة أو تلك لابني أو ابنتي؟ هل هي حسنة أم سيئة؟ متى أعطيها ابني وابنتي؟ وهل يكون معهما دائما؟ هل أشاركه في سيارته أو أشاركهما في جوالاتهما ويشاركونني في جوالي مثلا؟ هنا أيها الإخوة والأخوات أطرح لكم بعض أساليب التعامل السليم مع الأبناء والبنات، لكن قبل ذلك أهمس في الأذان. هذه وسائل لا يتعلق بذاتها حل أو حرمة، هي وسائل، سيارة أو حاسب أو جوال، هو بذاته مباح، بل ربما إذا كان وسيلة لأمر طيب محبوب ربما أنه يكون طيبا، بل إنه إذا كان وسيلة لواجب يكون واجبا، لكن العبرة بالمآلات والعبرة بالمنتجات والنهايات، فلا بد أن نتفهم هذا الأمر. أما الأساليب التي اجتهدت في طرحها فأولا التوعية والتوجيه حيال أي منتج أو أسلوب أو تقنية، فمن المهم جدا اطلاع الأب والأم والأولياء والمربين والمسؤولين اطلاعهم قبل ذلك على هذه التقنيات، ويتم ذلك مع الأبناء أو بدونه. من الخطأ أن الأب يشتري الحاسب لابنه وهو لا يعرفه ولا يتعامل معه ولا يجلس معه، من الخطأ والخطل أن يشتري الأب أو الأم لأبنائهم أو بناتهم جهازا ولم يعرفوا كيف يستخدم أو متى يستخدم. التوعية والتوجيه تكون عن طريق أمرين، أولا أو ألف الحوار والأخذ والعطاء حول هذه السيارة أو الجوال أو الجهاز المعين، باء المناقشة عن ماهيته محتوياته فوائده وأضراره بصراحة وشفافية. ثانيا بعد التوعية والتوجيه الهدف أو ما يطلق عليه تربويا، لماذا؟ في كل تطبيق أو في كل عمل اسأل نفسك أو اسأل ابنك، سواء كنت أنت العامل أو ابنك العامل أو أنت الطالب أو ابنك الطالب، لماذا أستخدم هذا الشيء؟
الهدف في الأعمال أمر ضروري، إثارة السؤال لماذا؟ في كل طلب ولا سيما في الطلبات المهمة، السيارة، الجوال، طلب الدراهم الكثيرة، طلب السكنة، طلب الانتقال من مدرسة لمدرسة، طلب الانتقال من حي إلى حي، ما الهدف؟ فإن كان الهدف مقنعا ومعقولا فلماذا لا؟ فلماذا لا نلبي الطلب؟ وإن كانت الأسباب غير مقبولة ولا مقنعة فإن الجواب يكون بلا، ويقنع السائل أو الطالب بعدم عقلانية هذا الطلب. فمثلا قد يأتي الابن ويطلب جوالا قيمته 1400 ريال أو سيارة، يريد أن يشتري سيارة ب60,000 ريال، فإنه حينئذ الكلام المنطقي العاقل من الأب أن يسأله لماذا تريد أن نشتري هذا الجهاز أو تلك السيارة، وخاصة إذا كانت في البدايات. ثالثا الحاجة والضرورة، وذلك بتقييم مدى احتياج البيت أو الأسرة أو الشاب أو الشابة للمستخدم أو الوسيلة، سواء كانت سيارة أو جوالا أو حاسبا، وهل الحاجة دائمة أو مؤقتة؟ فإن كان الجواب مناسبا وضروريا فإنه حينئذ يوفر، أما إذا كان كماليا ولم يكن مهما فحينئذ يقنع بعدم جلبه. وللأسف فإن كثيرا من البيوت امتلأت بالسيارات والأجهزة وضاعت قيمتها الحقيقية لديهم. فقيمة الشيء نعرفه بما ينتجه لك من فوائد، فبعض البيوت فيها 4 سيارات والحاجة لسيارة واحدة، وبعض الأشخاص معهم عدد من الجوالات وربما النفيسة والغالية، وربما فيها بعض الخدمات التي ربما ترجع بالضرر على الإنسان وهو لا يحتاجها، وهذا نوع من السرف في الاستخدام والاقتصاد والاعتدال مطلوب من المسلم. فإذا سألنا الشاب لماذا تطلب هذا الجهاز 1400 ريال جهاز المعين أو السيارة ذات 80,000، قال أريد مثل ابن خالتي أو ابن عمي أو زميلي تقليدا لفلان، وليس ثمة شيء آخر مهم. وهذا الحقيقة من قلة الوعي لدينا أو لدى أبنائنا أو طلابنا. رابعا التدرج بالتوفير والإعطاء، التدرج بالتوفير والإعطاء. بعض الآباء والأمهات يفرط بالعطاء. ذكر لي أحد الإخوة أن أبا اشترى لابنه بالثالث المتوسط سيارة تقارب قيمتها 80,000 ريال، طبعا هذا عمره بحدود 15 سنة ولم يأخذ رخصة وقليل الخبرة، وربما لم يقدر قيمة هذا المبلغ الكبير. وإننا نراهم نحن معهم السيارات الجديدة الباهظة الثمن يلعب بها كالكرة في الشوارع والحارات. طيب هذا ربما أصابه حادث أو تلفت هذه السيارة، ماذا سيطلب بعدها؟ ليس أقل من أفالون كما يقال أو لكزس 320 إلى آخره. والذي اشترى له السيارة 80 يشتري له غيرها. ولذلك من العقل إذا احتاج الأب أو الأم أو البيت لسيارة ولكي يعطوها لابنة عليهم أن يبدأوا بالقليل وقليل القيمة، ومن ثم يتدرجوا بعد ذلك في الأعلى أو الأغلى. ومن الخطأ تربويا إذا احتاج الابن أو البنت لأي شيء أن يبدأ معهم بالأكبر، وإنما يبدأ معهم بالأصغر ثم الأكبر قليلا قليلا، هذا مع أخذ الاعتبار لبعض الأمور والظروف. خامسا المشاركة مع الثقة المتبادلة مع الابن أو البنت. من الأساليب التربوية النفسية المفيدة للابن أن يشارك الأب ابنه بالسيارة، خاصة إذا كبر الابن وأصبح عدا فاهما، ويتشارك بالجوال، ويكون التعامل بينهما قائما على الحرية وكما نقول على الميانة من دون إخفاء أو لف أو دوران، ويواجه بعضهما البعض بأي مشكلة بصراحة يعلوها الأدب. كذلك الأم مع ابنتها تشاركها في بعض وسائل اتصالها وأجهزتها. والأهم من ذلك المشاركة الشعورية والإحساس الوجداني بين الوالدين والأبناء والبنات حتى لو أخطأوا. فبعض الآباء إذا أخطأ ابنه سواء كان خطأه بقصد أو غير قصد فإن الأب يستعجل في العقاب وربما قلاه أو هجره، لم يلتفت الأب لقلة خبرة الابن أو لعجلته أو لأنه قلد فلان، وربما سقط الابن في مشكلة أو فعل ذنبا فقلاه الأب وهجره لأشهر أو أدهر وربما لسنين. وكم قد رأيت بعض الشباب وبعض الآباء يشكو بعضهم بعضا، أتاني أب يشكو أو يطرح علي مشكلة ابنه بأن يبحث أو نعالج وضع ابنه، شاكيا أنه عجز أن يمسك له طرفا أو أنه يصلحه، فمرة يمينا ومرة شمالا ومرة صالحا ومرة طالحا حتى وصل إلى حد مسدود. فطلبت قدوم الابن فأتى الابن إلي وأتى وكان يعلوه كآبة من الحزن، وقد تكلم لي بمرارة بأن الأب لم يقصر معي في البدايات، بل إنه وثق بي وأعطاني أمورا كثيرة، ولكنني إذا أخطأت أحيانا شد معي شدا كبيرا وقويا حتى إنه يهجرني الأيام والأسابيع كما يزعم هذا الابن، حتى أدى بي أحيانا إذا أخذ الأب السيارة أن أسرق سيارة أو أخطف سيارته، وأنني أمارس بعض الأشياء التي أعلم أنه لا يحبها من دخان أو ربما مخدرات أو حشيش، وأحيانا أطلب من أصحابي يأتون إلي وأخرج من بين عينيه ولا أخرج أحيانا إلى الصلاة معاندة، يشكو بأن السبب الأكبر هو عدم تمازج الوالد معه وعدم التفاهم معه، وأنه يشد في العقاب معه حتى إنه ضاق. فالأب يحس بأنه محسن وأنه مجتهد وأنه هجره للتأديب، والابن عاطفي تلقفه الشباب وأوقعوه في بعض المشكلات. ولذلك أيها الإخوة، حكاية لهذه المشكلة التي رفع الابن فيها شكايته على أبيه مخاطبا أباه بهذه القضية، نذكر لكم هذه الأبيات على لسانه. يا أبي،
يا أبي، أنت الذي علقتني بالهوى من دون أن تنصح لي، كيف ترجو البر مني هل عسى ترتجي الحلوى بشوك الحنظلي؟ يا أبي، أنت الذي علقتني بالهوى من دون أن تنصح لي، كيف ترجو البر مني هل عسى ترتجي الحلوى بشوك الحنظلي؟ كم سباني صاحب في صورة دس فيها ثم عبر العسل قائلا هيا وشاهد لا تخف وتمتع في جمال المقل، فرأيت الجنس فيها والخنا قذفوني في مآسي الخطل، أدمنت نفسي على هذا فهل يعبر البحر بدون البلل؟ يا أبي، أنت الذي أعطيتني مركبا فيه مغاني الرجل، قلت خذها فامتطي صهوتها، لم تناقشني ولم تستفصلي، فأتوني الصحب في غفلتكم وقصدنا الرمل عند الجبل، وصرير العجلات انطلقت تشعر الناس قدوم البطل. يا أبي، قلبي يعاني، هل ترى من حكيم جس نبض العلل؟ أشكو من شهوة نفس أضرمت في حشايا النار فيها أصطلي، قد دعوني للواط وزنا وأمور تغضب الرب العلي، زينوا لي كل شيء هل عسى يصلح الراعي حصاد المنجلي؟ يا أبي، يا أبي، هاك يدي فكن معي، لا تدعني غارقا في الوحل، فلتصاحبني وداوي علتي، لا تصادمني ولا تستعجلي. يا أبي، هاك يدي فكن معي، لا تدعني غارقا في الوحل، فلتصاحبني وداوي علتي، لا تصادمني ولا تستعجلي. يا أبي، جفت دموعي هل أرى بسمة الحاني وطيب القبل؟ يا أبي، أنت عيوني إن تشأ فاحفظ العين هجوم الحول، قد تمتعت بدنياي فلم أخش عند الموت سوء العمل، قد تمتعت بدنياي فلم أخش عند الموت سوء العمل. يا أبي، جئت حزينا تائبا باكيا ما قد جرى في الأول، ضمني في حضنك الدافئ ولا تقتل الشوق وضوء الأمل، خذني نحو الله في غادية بعدها نمسي بخير الحلل. هذه أيها الإخوة والأخوات رصد لقصة وقفت عليها بين أب وابن يشكو كل منهما الآخر لعلهما يلتحمان بعد أن افترقا.
سادسا، ضرورة معرفة الثالوث الخطير. كثير من الآباء والأمهات يقول هل أعطي ابني سيارة وجوالا؟ أقول له وأقول لها، عليكم أن تعرفوا ثلاثة أشياء مهمة. أولا، صفات الابن، لابد أن نعرف هل هو ذكي أم غبي، هل هو عاقل أم أحمق، هل هو متمهل أم متسرع، هل هو مستقر أم متحرك إلى آخره. فرق بين الشاب الذي هو متمهل ذكي عاقل فاهم وبين شاب متسرع أحمق غر إلى آخره. هذا أولا، نعرف الصفات. ثانيا، أن نعرف العلاقات. بعض الأولاد هداهم الله ذو علاقات كثيرة متنوعة، بعضها جهنمي وبعضها جميل، ولذلك فإن كان الولد ذا علاقات متعددة وربما يجذبه بعضهم إلى واد سحيق ننتبه لهذا، أما إذا كانت علاقاته محدودة ومقننة وجيدة فحينئذ يكون توفير السيارة له إذا كان عمره مناسبا فلا بأس. ثالثا، الظروف المحيطة بالأسرة، فظروف أسرة تختلف عن أخرى، فبعضهم ظروفهم الاقتصادية تختلف عن ظروف الاقتصادية لأسرة أخرى، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو أسريا إلى آخره. فبعض الأسر التي أنعم الله عز وجل عليهم غير الأسرة التي حالتهم على الكفاء، الأسرة الاجتماعية غير الأسرة غير الاجتماعية، الأسرة المتجاورة المتآلفة مع الأقارب غير الأسرة المنقطعة إلى آخره. هذه الأمور الصفات والعلاقات والظروف لابد أن يلتفت لها الأب والأم في قضية توفير السيارة أو الجوال للأبناء والبنات. سابعا، التربية على الضبط الذاتي. من المشكلات في التربية الآن أننا عودنا أنفسنا مع أولادنا وبناتنا أنهم لا يصلحون إلا إذا كنا معهم، ولذلك هناك نقطة مقياسية جميلة وهي كيف أعرف أنني ناجح في التربية أم لا؟ الجواب تعرف ذلك إذا غبت عن أسرتك. انظر ماذا يعملون، حاول أن تتغيب أحيانا يوما أو يومين، هل يذهب الابن أو البنت إلى المصلى أو إلى المسجد؟ هل يقولون حسنا حتى لو غبت؟ إن الضبط الذاتي يطلق عليه المتخصصون وفي الإسلام يطلق عليه الإحسان، هو أن نعبدهم لله كأنهم يرون، فإن لم يكونوا يرون فهو يراهم، نربط قلوبهم بالله لا بالناس، لأننا إذا ربطنا قلوبهم بنا فإننا نموت أو نفوت. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته خاصة الصغار بعبودية الله السرية، كما قال لسفيان بن عبد الله الثقفي قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وغيره، قال قل آمنت بالله ثم استقل، وقال للآخر مقام الإحسان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وقال لي معاذ وأبي ذر حسب الروايات لما بعثهما إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. هذا من الجميل والأجمل والكمال والأكمل، أن نجعل قلوب أولادنا مرتبطة بالله وألا يرتبطوا بنا، فهذا هو أمر مهم صمام أمالي لحفظ الأولاد، حتى لو ذهبنا أو وضعنا بأيديهم جوالات معينة أو سيارات، فإنه مع الضبط الذاتي من الصغر وتقوية مقام الإحسان في القلب والتوجيه العام، حتى لو وجدوا في مستنقعات آسنة فسيخرجون تبرا ذهبيا خالصا، كما مر في ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان شابا صغيرا وسيما مملوكا لوحده تحجره وتحاجره وتخاتله امرأة جميلة سيدة عزيزة عاشقة وتغلق الأبواب وتوصدها في خلوة من الناس وقد انشغلوا، ودعته كما قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أو هيت لك أو هيئت لك أو تهيأت لك، وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به بفعل الفاحشة، وهم بها بفعل الفاحشة على الصحيح لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. فهو من العباد المحسنين الذين ربي في قلوبهم الضبط الذاتي. فيوسف خير صديق، ولم ينجو من البلوى دعته أميرة حسنة وقالت هيت لك فاسعى، فزوجي في شؤون الناس في شغل وفي ملهى وأبواب موصدة ونحن هنا بلا مرأة، فهيا فلتجب قولي وطب نفسا ولا تخشى، فقال معاذ خالقنا عفاف النفس والتقوى، ففاز بخيري الدنيا كذا قد فاز بالأخرى، فقص الله قصته لتبقى في الدنيا ذكرى. أيضا أيها الإخوة، ثامنا، ضرورة أن نهيئ لأبنائنا وبناتنا روافد الخير والصلاح من الرفقة الصالحة والأجواء الطيبة والمحاضن والمدارس والبرامج، كذلك استغلال وسائل الاتصال بالأمور الجيدة سواء من المحمول أو الجوال أو السيارات، وأن نضع فيها الوسائل المفيدة. وهذا أمر يطلب من المتخصصين في البرامج والبرمجة، يطلب من المسؤولين في الإعلام والاتصالات والتقنيات أن يوفروا لنا البلوتوث الدعوي بشكل ضخم جدا، وأن يوفروا لنا الروايات والقصص، وأن يوفروا لنا القراءات، وأن يوفروا لنا السنن، وأن يوفروا لنا المصادر، وأن يوفروا ما نزاحم به الأفلام والبرامج التي غزت الآن بشكل فظيع. أكثر من 70% من الأفلام والبرامج في الأجهزة الجوالية سيئة جدا، والحمد لله فيه اتجاهات وفيه جهود جيدة حيال هذا الموضوع، لكن نريد تفعيله وأن نملأه. فكما أننا وإن تأخرنا في الدخول للإعلام بإخراج بعض القنوات الجيدة السليمة في الجملة، ليس بعيدا أن نخرج أجهزة تكون متخصصة ببعض الأمور الطيبة، وأن نزاحم الإجرام بنوع من الالتزام والعفاف والاحترام.
تاسعا، علينا أن نعود أنفسنا وأولادنا في تربيتنا على الاقتصاد والاعتدال. لماذا ما نتناقش في أكلنا وشربنا، نتناقش في سياراتنا، نتناقش في جوالاتنا، نتناقش في أخذنا وعطائنا، أن يكون التعامل في الجملة مبنيا على الاقتصاد والاعتدال؟ لماذا الإسراف؟ لماذا أن نوفر كل شيء مع طلب كل شيء، وأن نوفر لهم أغلى شيء حتى إذا طلب بعد ذلك، إذا طلب سيارة وفرنا له أعظم أو أكبر سيارة فإنه يريد بعد ذلك طيارة، وإذا وفرنا له جوالا معينا فإنه يريد بعد ذلك محمولا ضخما يتنقل به في كل مكان، وربما يدخل لأشياء لا تحمد عقباها. خلاصة هذه الكلمة، أيها الأب والأم، أيها الأولياء، أيها المربون، سؤالك هل أعطي ابني سيارة وجوال؟ وجهة نظري وخلاصة بحثي أن الابن يشاركك في سيارتك ما دام في المتوسط وبداية الثانوي، وتوفر له السيارة في نهاية الثانوي أو في بداية الجامعي، وحسب الحاجة والظروف وصفات الابن، مع ضرورة المشاركة في البداية معك، وأن توعيه وأن تناقشه وأن تحاوره. الجوال إذا كان ولا بد فأن يكون جوالا عاديا، وكما قلت لكم يحدد الابن الهدف وتبين الحاجة، وأن لا يلجأ إلى الكاميرا أو البلوتوث إلا حسب الضرورة والحاجة، مع ذكر الأضرار الناجمة منه ومحاولة تحديد استخدامه، وألا يوفر في أيدي الأحداث خاصة من دون 15 إذا كان ولا بد، فإذا كانوا كبارا.
قبل ذلك وبعده وأثناءه أدعو الإخوة والأخوات، أدعو الجميع من المسلمين والمسلمات بأنكم زوجوا أولادكم إذا بلغوا. وهذه هي محاضرة الشهر القادم بعنوان زوجوني، بعنوان زوجوني، سأتكلم بلسان الأبناء والبنات الذين حبسوا في البيوت وأخرت رجولتهم، ونسائية النساء أخرت إلى ما بعد 25، وجعلوا الزواج مربوطا بوظيفة أو مربوطا بعمل، وهذا لا ينبغي، لأنه كما أننا نلبي حاجة الجوع بالطعام وحاجة العطش بالشراب وحاجة التعب بالنوم، فلا بد أن نلبي حاجة الجنس بالزواج والنكاح، فهي أشد وأعظم وأشد خطرا. ويحل كثيرا من مشكلات هذه الأجهزة هو أن نجمع بين الابن أو بين المرأة والرجل وإن كانوا صغارا في السن. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.
من جديد التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حديثنا هذه الليلة حديث مأنوس.
لماذا؟
لأنه حديث العواطف والمشاعر، حديث الفطرة السوية كيف تكون، حديث الاستواء العاطفي والاستواء النفسي. حديثنا اليوم
الزوج المثالي،
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا.
الحياة الزوجية النبوية
لم تكن سرا من الأسرار، وإنما حياة واضحة جلية ليس فيها خفاء ولا قتامة.
صد التقوى بالرياض تقدم
من حديقة الحياة الزوجية النبوية، سنأخذ باقة فيها زهرات عطرة ضعها تحت عنوان
الزوج المثالي،
فنجد فيه من الشواهد والمظاهر ما يجلب
القلوب
ويستميل النفوس ويأخذ أعماق الوجدان.
أول مشهد نشهده
الحياة حب،
وهل أعظم وأجلى وأظهر من هذا الحب أنه حب معلن ليس خفي ولا متكتم عليه؟ من أحب الناس إليك؟ عائشة. عائشة إعلان عن الحب وإشهار للحب
في البيت النبوي.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الحب مع أزواجه فنونا
في البيت النبوي،
يغلق بابه ويرخى ستره على أجمل وأروع صور الحب.
الحياة حب.
تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أتعرق العرق، العظم اللي عليه اللحم، فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه منها، يضع شفتيه صلى الله عليه وسلم حيث وضعت شفتيه، وليلاقي بفمه حيث لاقى فمه، وليرسل بأبيه وأمه رسالة حب أخرى تضج بمعاني المودة والرحمة وهي
الاهتمام.
يأتي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل أضخم المسؤوليات وأكبر المهمات، فينزل بهمه إلى همه.
الاهتمام.
عائشة: ما هذه؟ سؤال
اهتمام.
قالت: يا رسول الله، هذه بناتي، بناتي لعبة.
واقع.
من أكبر ما تشكو منه النساء التهميش.
واقع.
أن تشعر أنها ليست في بؤرة اهتمام زوجها.
في مهنة أهله.
حجرة عائشة غرفة صغيرة 3.5 متر × 5 متر، أثاثها بسيط ومتواضع. وش الأعباء اللي في هذا البيت حتى يخدم يعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيأتيك الجواب: حتى الأشغال القليلة يشترك معها فيها.
الحياة أنس.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بيت الزوجية على أنه في الدرجة الأولى زوج، ما يدخل البيت على أنه قائد أو زعيم أو إمام.
أنس.
فإذا دخل إلى البيت
أنس
أشرقت البسمات، تناثرت الضحكات، وأصبح البيت يضج بالسرور والأنس.
واقعنا.
نجرجر معنا همومنا ومشاغلنا ونكد الدنيا، ثم ندخل معنا جوا البيت.
واقع.
فيدخل الرجل متجهم، لا يرى منه إلا الجهامة، ولا يسمع منه إلا الأمر أو الزجر.
فهم النفسيات.
يقول لعائشة رضي الله عنها: إنني لأعرف غضبك إذا غضبت ورضاك إذا رضيت. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا غضبت قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت ورب محمد.
وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضبها؟
هذا الغضب ليس لأن النبي أخطأ، لكن هذا غضب المحب الذي يريد أن يستأثر بحبيب.
الحياة الزوجية النبوية
فيها الحب، فيها الأنس، فيها الاهتمام، وفيها واقعيات الحياة، فيها ما يعتني الحياة الزوجية.
مشاهد من بيت النبوة.
يا جمعت مشاهد الحياة الزوجية، ستجد أنك تعرف من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية ما لا تعرفه من حال أخيك، بل ولا من حال أبيك. إن هذه المشاهد أيها الأحباب تبين لنا كيف كان
الزوج المثالي.
الزوج المثالي.
الزوج المثالي. الزوج المثالي. محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الوهاب ابن ناصر الطريف. شكر الله للشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد
على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14,688.